الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة يوسف إلى قوله تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه؟ قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال: ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه؟ استئناف مبني على السؤال، كأنه قيل: فماذا كان بعد ذلك؟ يعني ماذا كان بعد قول يوسف عليه السلام للملك او لرسول الملك: ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. فكانه قيل: ماذا كان بعد ذلك؟ فجاء الجواب: قال: ما خطبكن. قال الملك: ما خطبكن، ما شانكن اذ راوتن يوسف يوم الضيافه؟ يعني هل وجدتن منه ميلا اليكن؟ هذا معنى ما خطبكن. هل وجدتن منه ميلا اليكن؟ قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، اي من قبيح. بالغنا في نفي جنسه عنه بالتنكير وزياده منه، فهذا ابلغ ما يكون في تنزيه يوسف عليه السلام عن اي قبيح، لان سوء كلمه سوء نكره في سياق النفي فهي تعم، ويكون العموم قطعيا إذا أضيفت إليه كلمة من، ما علمنا عليه من سوء. أيضا من المبالغة في تنزيه عن ذلك استعمال التنكير من سوء، نكرت كلمة سوء لتعم أي نوع من السوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي ثبت واستقر وظهر بعد قطعه: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يعني إنه لمن الصادقين في قوله: هي راودتني عن نفسي. قال الزمخشري: ولا نزيد على شهادتهن له بالبراءة والنزاهة واعترافهن على أنفسهن، لأنه لم يتعلق بشيء مما قرفته به، لأنهن خصومه. وإذا اعترف الخصم لأن صاحبه على الحق وهو على الباطل لم يبق لأحد مقال. والفضل كما يقولون: والفضل ما شهدت به العذاب، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيبة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك تقول امرأة العزيز: ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليعلم أني لم أخنه بالغيب. لأن يوسف في هذه اللحظة لم يكن حاضرا، لأن هذا الموقف تم فيه استدعاء النسوة، ثم قال لهن الملك: ما خطبكن إذا راوتكن يوسف عن نفسه؟ هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قلن حاشا لله. فإذا كان هذا الحوار في غياب يوسف عليه السلام، لأن يوسف الملك قد أحضره معه. أي نعم. فتقول امرأة العزيز: ذلك بعدما قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم، يعني ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال الغيبة، وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، أو ليعلم أي زوجي العزيز، أو ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر، ولا وقع المحذور الأكبر الذي هو الفاحشة، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع فاعترفت ليعلم أني بريئة، يعني لم تقر بالفعل هذا الذنب، ذلك ليعلم إما يوسف أو زوجها، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يرضاه ولا يسدده. وما أهرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. تريد وما أبرئ نفسي مع ذلك، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته. وما أبرئ نفسي يعني من أنها فعلت هذا الفعل وهو المراودة، أو يعني ما أبرئ نفسي يعني ما أبرئ نفسي من الخيانة، فإني قد خنت فيما قرفت. واضح. يعني ما أبرئ نفسي من خيانة يوسف. كيف خانت يوسف لما قرحته بالدم، ولما قالت لزوجها ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وأودعته السجن ظلما وعدوانا. تريد الاعتبار مما كان منها أن كل نفس لأمارة بالسوء إلا نفسا رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف عليه السلام. حينا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ذلك ليعلم تأويل قوله تبارك وتعالى كاتب عن امرأة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب إلى آخر الآية الكريمة، على أنه شكاية قول امرأة العزيز هو كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هو القول الأشهر والأليق والأنسب في سياق القصة ومعاني الكلام، لأن اللي كان يلاحظ في سياق الكلام كله عمل لسان امرأة العزيز. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك الاعتراف ليعلم أني لم أكن الغيب. هناك قول آخر أن القائل إن القائل هو يوسف عليه السلام، ذلك ليعلم أني لم أكنه في الغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين. لكن القول الأرجح والأليق في السياق هو نسبة ذلك إلى امرأة العزيز، ذلك ليعلم أي يوسف أو زوجي أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين وما أبرئ نفسي من الخيانة. فقد كنت يوسف عليه السلام حينما قرضت فيما لم يفعل وقلت ما جزاء ما من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وسجنته بالفعل. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني ممن هو في مثل عصمة يوسف عليه السلام، إن ربي غفور رحيم. إذا هذا هو القول الأشهر والأليق والأنسب في سياق القصة ومعاني الكلام. وقد حكاه الماوردي في تفسيره وانتبه لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأفرده بتصنيف على خلاف، يعني يشير القاسمي هنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفرد هذه الآية بالتصنيف لبيان أو للانتصار للقول لأن قائل ذلك هو امرأة عزيز. وقد قيل إن ذلك من كلام يوسف، ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، ولم يحكي ابن جرير وابن أبي حاتم سواه، وهو القول بأن هذا من كلام يوسف عليه السلام. والمعنى ذلك يعني ذلك التشبث والتأني والتشبث لظهور البراءة، لأنه تأنى حينما جاءه الرسول رسول الملك يخرجه من السجن أبى أن يخرج حتى تظهر براءته. فيشير يوسف عليه السلام على القول الآخر في التفسير، ذلك هذا التشبث والتريث والتأني والتشبث لظهور البراءة ليعلم أني، أي ليعلم العزيز أني لم أكنه بظاهر الغيب لأهله، أو ليعلم الله أني لم أكنه لأن المعصية خيانة. ثم أكد أمانته بقوله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأنه لو كان خائنا لما هدى الله عز وجل أمره، أي سدده وأحسن عاقبته. وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانته، وبالعزيز في خيانة أمانة الله تعالى حين ساعدها بعد ظهور الآيات على حبه، بقوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يبدونه حتى حين. فتأمر هو ويعني العزيز وامرأته على أن يعني يسجن يوسف عليه السلام رغم ظهور البراء وظهور الآيات، ومع ذلك يعني سجنوه. ثم أراد يوسف عليه السلام أن يتواضع لله ويظلم نفسه لئلا يكون لها مزكية وبحالها في الأمانة معجبا ومفتخرا، وليبين أن ما فيه من الأمانة ليس به وحده، يعني ليس قائما من نفسه، وإنما هو بتوفيق الله ولطفه وعزمته. فقال وما أبرئ نفسي، أي لا أنزهها من الزلل، ولا أشهد لها بالبراءة كليا ولا أزكيها، فإن النفس البشرية تأمر بالسوء وتحمل عليه بما فيها من الشهوات إلا ما رحم الله من النفوس التي يعصمها من الوقوع في المساوئ. هذا خلاصة ما قدروه على أنه من كلام يوسف، وأشهر من قال ذلك كما ذكرنا من ومؤمن بن وابن أبي حاتم جرير القبري وابن أبي حاتم. قال ابن كثير والقول الأول أقوى وأظهر، وهو أنه من كلام امرأة العزيز، لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن عن يوسف عليه السلام عندهم، بل بعد ذلك أخبره الملك والله تعالى أعلم. قوله عز وجل ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب. ما يعرف الغيب؟ نعم يا جرب له، لكن هل لها محل من الإعراب؟ حال، نعم حال من إله، حال من الفعل أو من المفعول. يعني ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني بالغيب يعني وأنا غائب، أو وأنا غائبة عنه بحال كوني غائبة عنه، هذا هو المعنى. أو وهو غائب عني خفي عن عيني، أو بالغيب ظهر. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، بالغيب أي بمكان الغيب وهو الخفاء والاستتار وراء الأبواب. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يهديهم لسبب كيدهم. أي نعم، وقعت الهداية المنفية على الكيد، وهي واقعة عليهم تجوزا للمبالغة، لأنه إذا لم يهدي السبب علم منه عدم هداية مسببه بالطريق الأولى. وقيل المعنى لا يهديهم في كيدهم، كقوله تعالى يظاهرون قول الذين كفروا، يعني في قولهم. وقيل هداية الكيد مجاز عن تنفيذه وتدبيره. قال في الإكثير: وما أبرئ نفسي أصل في التواضع وكدر النفس وغضبها. إذا كان يوسف عليه السلام على القول بأن المتكلم هو يوسف عليه السلام، فإذا كان يوسف المعصوم عليه السلام هو المتكلم وهو القائل وما أبرئ نفسي، فلا شك أن هذه الآية دليل أصلي على التواضع وكدر النفس وغضبها. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن رسول الله عليه السلام أولى بكل فضيلة من كل من عداه من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا على أساس أو على سبيل حفظ النفس والتواضع والانتصار لله عز وجل. قال ابن مخزري: لقد نسخت المبطلة روايات مصنوعة ثم سرقها. قال: وذلك لتهالكهم على نهج الله ورسله. وفعلا مما يؤذي جدا اننا اذا رجعنا كتب التفسير هنا في مثل هذا الموضع وفي عده مواضع بالذات في سوره يوسف عليه السلام نجد الملتقه والمتكلفين والمتنطعين والقصصين قد زادوا واعادوا في تلفيق القصص التي لا مستند لها في هذه المواضع. فكم قال هنا ان يوسف عليه السلام لما قال ذلك ليعلم اني لم اكنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، فقال له جبريل: وهمك بها، أين ذهب همك بها؟ يعني ولقد همت به وهمت به، أين همك؟ فرد قال: ما أبرئ وما أبرئ نفسي. وهذا كله من التلبيس ومن العدوان على يعني مقام أنبياء الله ورسله المعصومين. كما طبعا حتى الآن كل من له تعلق بهذه القصة يقطع لنجاحة يوسف عليه السلام. حتى الكفار، حتى إبليس، حتى إبليس نفسه نجاح يوسف عليه السلام حينما قال: إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى المخلصين، والله عز وجل وصف يوسف بانه من المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، يعني الذين لم يجد الشيطان اليهم سبيلا. وابليس نزه امراه العزيز نزهته، النسوه نزهته، وضح الشاهد الذي شاهد نزهه، ومع ذلك لم ينزهه هؤلاء الخصصين المنسفين. ينبغي ان نقرا من مثل هذه الروايات الملفقه المصنوعه. قال الناصر: ولقد صدق في التوريث على نقلة هذه الزيادات للفهم، وذلك سأل المبطلة من كل طائفة، ويحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل ويبطل الباطل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: رأيت ابن القيم في الجواب الكافي في عجيب صبر يوسف وعزته مع الدواعي من وجوه. وهذا بلا شك من أعظم نماذج يعني العفة وحق النفس عما حضر الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن مشهد مقدمة لمفاتيح عكس الصور العادلة والآجلة: إنها أضعاف ما يذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد. والله تعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطية والنساء، فأخبر عن عكس امرأة عزيز يوسف وما راودت وكادت بك، وأخبر عن الحال الذي صار إليها يوسف لصبره وعزته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من فطره الله عليه، فإن موافقة الفعل بحسب قوة الدواعي الداعي وزوال المانع. يعني أي فعل يعني موافقته وحصوله يتوقف على امرين: وجود الفاعل وانتفاء المانع. فاذا نظرنا الى الفاعل الى وقوع هذا الفعل لا وجدنا ان الفاعل هنا في غايه القوه. فمن ذلك ما رتب الله سبحانه وتعالى في طبع الرجل من ميله الى المراه كما يميل العطشان الى الماء والجائع الى الطعام، حتى ان كثيرا من الناس يصدر عن الطعام والشراب ولا يصدر عن النساء، وهذا لا يذم اذا صادف حلالا بل يحمد. هذا لا يذم ما دام يصادف حلالا بل يحمد، كما في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: ان خير هذه الامه اكثرها نساء، كما قال ابن عباس يشير بذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاذا صادف حلالا فلا حرج ولا يذم، بل هو مما يمدح. الثاني ان يوسف عليه السلام كان شاهدا وسهوة الشباب وحجته أقوى. الثالث أنه كان عزبا لا زوجة له ولا سرية تكثر شدة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأثى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأثى لغيره في وطنه وبين أهله ومعارفه. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى موافقتها. السادس أنها غير آلية ولا ممتنعة، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إيذاؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع زيادة حب، كما قال الشاعر: وزادني تلفا في الحب أن منع حق شيء إلى الإنسان ما منع. فصداع الناس مختلفة في ذلك. السابع أنها طلبت وأرادت وبذلت الزهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إلا أن يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داره الرغبة والرهبة. التاسع أنه لا يخشى أن تنميه عليه، لا يخشى أن تلمه عليه ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة والراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. العاشر أنه كان مملوكا لها وكان الأنثى سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة من العرب: ما حملك على كذا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد. يعني قرب وساد الرجل وطول السواد بينما عن الحوار. الحادي عشر أنها استعانت عليه لأئمة المكر والاحتيال فأردت إياهن وفتت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أقف إليهن وأكن من الجاهلين. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه إذ هو تأييد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. الثالث عشر أن الزوج لم يظهر من الغيرة والقوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما خاطب به أن قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، وللمرأة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا أي الزوج لم يظهر منه غيرة. ومع هذه الدواعي فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وعلم أنه لا يفيق صرف ذلك عن نفسه، يعني أنه حقق معنى قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو لا يمكن لنفسه أن يصرف ذلك إلا أن يعينه الله عليه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن طغى إليهن بقطعه وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم اعترف تعالى إلى من امتن به على يوسف من رفع قدره بقدره وإعلاء منزلته برحمته، فقال عز وجل: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. الحال هنا هذا الحديث مع الملك وليس مع العزيز، الملك كان وزير أو في مرتبة وزير، لكن الملك كان أعلى من العزيز. قال الملك: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أخصه بها دون العزيز، جرجا على عادة الملوك من الاستئثار بالنفيس العزيز. قال ذلك لما تحقق براءته مما نسب إليه وكرم نفسه وسعة علمه. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي فأجعله من خصتي أنا، دوز العزيز. فلما كلمه يعني فلما أتوا به وكلمه يعني خاطبه الملك وعرفه وشاهد فضله وحكمته وبراءته. ودوز أن يكون الفاعل فلما كلمه أن يوسف عليه السلام قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أي ذو مكانة عالية ومنزلة. أمين أي مؤتمن على كل شيء. روي أن يوسف عليه السلام لما حضر الملك وعبر له رؤياه ابتهج بحديثه هو وخطبه وقال له هل نجد مثله رجلا مخلصا من إمداد الرسالة. وقال ليوسف بعد أن عرفك الله هذا فلا يكون حكيم مثلك وأنت على بيتي وإلي وإلى كلمتك تنقاد رعيتي ولا أكون أعظم منك إلا بعرضي وقد أقمتك على جميع أرض مصر. ونزع خاتمه من يده ووضعه في أقصعه وألبسه ثيابا وجعل طوقا للذهب في عنقه وأركبه مركبته وأمر أن يطاف به في شوارع مصر وينادى أمامه بالخضوع له. وقال له الملك لا يمضي أمر ولا ينفذ شأن في مصر إلا برأيك ومشورته. وسماه مخلص العالم وزوجه بنت أحد العظماء إلى بيت. وكان يوسف وقتئذ ابن 30 سنة والله تعالى أعلم. قال بعضهم إن من أمعن النظر في قصة يوسف عليه السلام علم يقينا أن السقي الأليم لا يضيع الله سعيه بل يحسن عاقبته ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة وأن المعتصم بالصبر لا يخشى حسان الجهل وتجاربه ولا يخاف شروفه ونوالبه فإن الله يعصره وينجح متعاه ويخلد رجله العاصر على ممر الأبحار. فإن يوسف عليه السلام لما لم يخش للنوائب وعيدا ولا للتجارب تهديدا ولم يخف للسجن ظلما وشرا ولا للتمثيل به ألما وضرا بل ألقى توكله على الرب وصبر إلى أتيك الجلية ثابت القلب نال بطهارته وتقواه تاج الفخر ولسان الصدق طول أيام الدهر. يعني يكفي ان قصه يوسف عليه السلام تتلى الى ان تقوم الساعه ذكر يوسف وعزته وعاقبه صبره وتقواه انها عبره لكل معتبر ومثل اعلى للبشريه في هذا الموقف بالذات. فمشكل هذا كله بالبركه انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وها ان فضيلته لم يعق جميل ذكراها مرور الايام ولم يعبد بنظارتها كرور الاعوام بل ذكرت لنا مثالا نقتفي اثره عند طروء التجارب وملاذا نعود به في المحن والمصائب ومقتدا نتدرب به على التثبت في مواقف العثار وننهج منهاجه في التقوى وطيب الحذار فتنال في الدنيا سمه المجد ونفوز في الاخره بدار الخلد. ثم قال عز وجل حاشا عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليك. يعني قال يوسف للملك اجعلني على خزائن الارض اي ولدي خزائن ارضك يعني جميع الغلات لما يستقبلونه من السنين التي اخبرهم بشانها فيتصرف لهم على الوجه الارشد والاصلح. ثم بين اختباره بذلك فقال اني حفيظ عليك اني حفيظ عليم اي امين احفظ ما تستحفظ لي عالم بوجوه التصرف فيه. وفي الأربع ما يستغل به هنا على معنى قوله عليه السلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواحد يوسف عليه السلام ما أثنى على نفسه بحسن الصورة مع أن الله أعطاه شطرا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم والنسوة قلنا إن هذا إلا ملك كريم ومع ذلك ما قال إني أتيت شطر الحسن فلم يعني يتفاخر بالكتاب إلى الآباء والأجداد فهو معناه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا على نبينا الصلاة والسلام. انظر إلى ما زكى به نفسه أو وصف به نفسه فقال إني حفيظ عليم. أي نعم قال الزمخشري وصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما ظلفة الملوك ممن يولونه أي ملك أو حاكم يبحث إذا كان مخلصا لأمته عن من يوليه على تؤنيه في هذين الامرين ان يكون كفئا ويكون امينا اني حفيظ عليم. ويعني ايضا موسى عليه السلام وصف نفسه او من وصفته ابنه الرجل الصالح نعم ان خير من استاجرت القوي الامين هو والاباء. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول ادعو الى الله جلد الفاجر وعجز الثقه يعني يجد شخص ثقة وأمين وعنده خوف من الله وورع وتقوى، لكنه قاصر ليس عنده كفاءة وأهلية وإمكانيات عملية يعني وإخلاص لما يمارسه من الأعمال. ففي الجهة الأخرى قد يجد شخصا عنده قوة على هذا العمل لكنه ليس أمين. وأفضل الأحوال أن تجتمع الصفتان معا كما قال تعالى قول الأيدي والأبصار، جمع بين الأمانة وبين القوة. قول الأيدي هي القوة والأبصار الفهم والعلم، إني حفيظك عليم. وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء حكم الله تعالى وإقامة الحق وضبط العدل والتمكن منا لأجله تبعث الأنبياء من العباد، ولعلم أن أحد غيره لا يكون مقامه في ذلك، فطالب التولية ابتغاء وجه الله لا لحكم الملك والدنيا. لا شك أن الأنبياء منزهون عن السعي وراء الدنيا، فلا يمكن أن يكون يوسف عليه السلام طلب الملك من باب حب الدنيا حتى عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد يوسف عليه السلام أن يدفع هؤلاء الناس وأن يصل ويتمكن مما لأجله سطعة الأنبياء إلى العباد، وقد رأى أنه لا يكون غيره مقاما. فإن قلت كيف جاز أن يتولى عملا من يد كافر ويكون تبعا له وتحت أمره وطاعته؟ قلت روى مجاهد أنه كان قد أسلم. وعن قتادة هو دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان عملا من يد سلطان جائر، وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة البغاة ويرون، وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم لأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك الكافر أو الفاسق فله أن يستظهر به. وقيل كان الملك يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه في كل ما رأى، فكان في حكم التابع له والمخير، كان الملك في حكم التابع ليوسف عليه السلام. وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه، يعني كان الوضع سبيل كان الوضع يعني ملكة في إنجلترا، يعني الملك يقدر يملك ولا يحكم، لما قال له ايه انت لا تكون افضل مني في شيء الا بعرض لا يغيب عليك الا بالعرض، فيبقى له الملك لكن الحكم الثاني من رئيس الوزراء او الوزير الاول يعني. فيبدو ان هذه الصوره التي كانت يعني بين يوسف عليه السلام وبين هذا الملك. وهذه الايه اصل في طلب الولايه كالقضاء ونحوه لمن وثق من نفسه بالقيام بحقوقه وجواز التوليح عن الكافر والظالم، وأصل في جواز مدح الإنسان نفسه لمصلحته، وفي أن المتولي أمر شرطه أن يكون عالما به خبيرا ذكيا فطما. قال أبو سعود وإنما لم يذكر إجابة الملك إلى ما سأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض، يعني بعدما قال له الملك إنك اليوم لدينا نجيب أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ثم جاء في الحب وترك وكذلك مكنا ليوسف في الأرض إلى آخره. ولم تحكي الآيات الكريمة ما رد عليه الملك، لم سويلنا رد الملك إياه، يعني خرج عني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فلم يتعرض لجواب الملك إنه قال وثق أو قال خبرت ذلك، لا، إيذانا بأن ذلك أمر لا مرد له، لا مرد له، غبي عن التصريح، لا سيما بعد تقديم ما يدل تحته من أحكام القنطرة لحذافيرها من قوله إنك اليوم لدينا مكيل أمين، وللتنبيه على ان كل ذلك من الله عز وجل، وانما الملك آمن بذلك، وانما هذا الفعل انما هو فعل الله عز وجل، وذلك جاءت بعده وصادف وكذلك مكنا من بعيدا الله عز وجل، فالله هو الذي مكن، وانما هذه اسباب والاف. قال ابن كثير خزائن الارض هي الاغراض التي يجمع فيها الغلات الى اخره. يقول القاضي ولم ارى الان مستنده في كون الاغرام كانت مجمع الغلات، ولا تقف عليه في كلام غيره، والأهرام بفتح الهمزة جمع غرض بفتحتين، وهي مبان مرفعة الزوائد مخروطية الشك، بقي منها الآن ثلاثة في الجيزة. ما لسه أدرات الهندسية في كلام غرض، لكن هذه صراحة لهم بقي منها الآن ثلاثة في الجيزة بعيدة بعيدة أميالا عن القاهرة معدودة من غرائب الدنيا. يقول نعيد لرؤياها أيام رحلتي للديار المصرية عام 21,300,000 من الهجرة، وقد استقر رأي المتأخرين في تحقيق ذلك على أنها كانت مدافن لملوكهم. ففي كتاب الأثر الجليل لقدماء وادي النيل جميع الأهرام ليست إلا مقابر ملوكية آثر أصحابها أن يتميزوا بها بعد موتهم عن سائر الناس، كما تميزوا عنهم مدة حياتهم وتوخوا أن يبقى ذكرهم بسببها على تفاول الدهور وتراخي العصور. يعني الملوك كان كما تعلمون كان القدماء يعبدون البنوك، والبنوك كانوا يسخرون الشعب تسخيرا صريحا جدا كمان
هو معلوم وهو يعني محفوظ. وهذا الكلام الذي يذكره القاسمي او ينقله عن كتاب الاثر الجليل يبدو انه يعني لم يذكر بالضبط تاريخ طباعه الكتاب، لكن اذا كان من ايام 1921 يعني طبعا مده بعيده. يعني ما نستطيع ان نكلم هل كان هذا الكلام قبل كتاب حجر الرشيد ام بعد كتاب حجر الرشيد، لان حجر الرشيد هو الذي فتح كتاب الفرع علينا حينما أعان على ترجمة اللغة الهيروغليفية، وبالتالي انفتح علينا أسباب ليس مجرد اكتشاف يعني أسباب قرآن المصريين ومعرفة اللغتين، وإنما أسباب التكلم عليه بإعجاب وبفخر واعتزاز مع كونه من الوثنيين. فهذا يعني خطة استعمارية حديثة كما تعرفون لو رجعتم تاريخ بداية الاكتشافات. أعتقد كان في شركة أو شخص يهودي اسمه روتشيلد تقريبا مشهور أو معروف، أراد أن يمول هذه العمليه عمليه اكتشاف الاثار المصريه مقابل يعني الترويج للتاريخ الفرعوني القديم بحيث يزاحم العقيده الاسلاميه والمفاهيم الاسلاميه. في ايامها رفض هذا الامر، المهم قصه معروفه سيدونها في كتاب الحجاز الوطنيه في الادب المعاصر الدكتور محمد حسين رحمه الله. والان كل بلد يكتشف فيها اثار الانسان الاوسع شرا، يعني في اكتشافات اعتقد الايام الماضيه في البحرين اكتشافات برضه كلها تدور حوالين الشركيات والوطنيات على اساس يحاول ينفخ بهذا الروح لإيجاد بديل عن العقيدة الإسلامية يفخر الناس بالانتماء إليه ويعتزون لهذا الذي يسمى يعني تراث الآلاء والأجداد. الله المستعان. أجمع مؤرخ هذا العصر على أن الهرم الأكبر قصر للملك خوفو والثاني للملك خفرع والثالث للملك منقرع وجميعه من العائلة المنكسية، ولا عبرة بقول من زعم أنها معابد أو مراصد للكواكب أو مدرسة للمعارف الكهنوتية أو غير ذلك. قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض، طبعا الارض هنا هي ارض مصر، ارض مصر يتبوأ منها اي ينزل من بلادها حيث يشاء، وذلك انه عليه السلام لما ولاه النظر على خزائن مصر تجول في خطرها وطاف قراها والامر امره والاشاره اشارته عنايه منه تعالى ورحمه، كما قال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين اي الذين احسنوا عملا. كل هذا رحمه الله وجزاء على الإحسان الذي يعني الذي يعني رعاه يوسف عليه السلام، يعني يوسف عبد الله كأنه يرى، فإلا شكوا تراه فإن الله يرى، وكما ذكرنا من قبل إن الإحسان هو الغاية من خلق البشر، كما قال تعالى ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، فمعنى أحسن لم يقل أشهر إنما قال أحسن. فإذا أردنا أن نعرف معنى الإحسان رجع الى حديث جبريل ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. فهذا هو الذي فعله يوسف عليه السلام، وهذا جزاء الاحسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ان ولا نضيع اجر المحسنين. فهذه قاعده لا يمكن ابدا ان الانسان يحسن في خوفه واستحياء من الله ثم بعد ذلك يوجهه بعض ذنب او يطره عمله او يهجر ويضيع ثوابه، لا يمكن هذا ابدا. فمن ملك نفسه ابتغاء وجه الله عز وجل فهكذا يكون ثوابه وجزاؤه. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي ثوابها خير من ثواب الدنيا للمؤمنين المتقين، إشارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة، وأن ما يلتخص لهؤلاء هو أعظم وأجل مما يخولون به في الدنيا من التمكين في الأرض والجاه والثروة والملك. إذا انظر كيف يصبح عليه السلام حظي بشرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الدنيا وعز الآخرة مقابل أن إيه؟ أن يعني أن ضرب نفسه وخاف رقه في هذه اللحظات العظيمة التي مرت به. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، إشارة إلى ما وقع من إصداق رؤيا يوسف عليه السلام، وذلك أن الأرض أخصبت 7 سنين وأخرجت من بركاتها ما يعادل رمل البحر كثرة، فجمع يوسف غلالها وجعل في كل مدينة غلال ما حولها من الحقول، وجعل في كل مدينة غلال ما حولها من الحقول، ولما مضت هذه السبع المخصبة دخلت السنون المجبة فعم القحط مصر والشام ونواحي رمى، فأخذ الناس من سائر البلاد المسير إلى مصر ليمتاروا منها لأنفسهم وعيالهم لما علموا من وجود القوت فيها، وكان من جملة من سار للميرة إخوة يوسف عليه السلام. عم القحط هذه المناطق كلها، فعلم أن مصر فيها الخير وفيها الرزق وفيها غير ذلك، ارتحل الناس من كل مكان ليأتوا إلى مصر ليمتاروا فيها. عن أمر أبيهم يعقوب عليه السلام لتناول القحط جاء بلا لهم في الصين. فركبوا 10 سفر واحتبس يعقوب عنده ابنه بنيامين شقيق يوسف خشية ان يلحق الهجوم. وكان احب ولده اليه بعد يوسف، فلما هبطوا مصر دخلوا على يوسف عليه السلام ولم يعرفوه لطول العهد، لان طبعا تركوه يعني صغيرا جدا صغيرا، فلم يعرفوه لطول العهد ومفارقته اياهم في سن الحداثة وعدم استعداده في انفسهم ان يصير الى ما صار اليه. ثم انه يبعد جدا ان يتخيلوا ان اخاه الذي القاه في الجب يمكن ان يكون هو الملك الفعلي الحاكم يعني ايه بالارض مصر. فلذلك ما فلذلك قال تعالى وهم له منكرون، منكرون ما يعرفون انه يمكن. واضح هذا معنى المنكرون، وما كان يخسر ذلك شيء وقد تخلص منه كي يباع رقيقا يلتقط بعض السيارة، فكيف يعني يقصد الى اهلين هذا الاحتمال ان يكون قد وصل الى هذا العز الذي وصل اليه والجاء. في نفس الوقت طبعا شكله تغير عن الصبا والحداثة عما كان الصبر. اما هو فعرفه، روي انه لما دخلوا عليه سجدوا له بوجوههم الى الارض تحية له، فشرع يخاطبهم متنكرا لهم وقال من اين قبلتم، كانهم يسالهم ما البلاد التي جئتم منها، قالوا من ارض كنعان يعني فلسطين من الساعة طعاما، فقال لهم انتم جواسيس انما جئتم لتجسوا ظهور الارض، انتم جئين لتجسس على بلادي. قالوا معاذ الله ما جاء عبيدك الا للميراث لان الجهد اطالنا ونحن اخوه بنو اب واحد. قال كم انتم؟ قالوا كنا 12 هلك منا واحد. قال فكم انتم ها هنا؟ قالوا 10. قال فاين الاخ 11؟ قالوا هو عند ابي يتسلى به من الهالك، يتسلى به ويواسي نفسه من ابنه الذي هلك. قال لا بد من امتحان صدق كلامكم، فليبقى واحد منكم عندي رهينا ولتذهب بقيتكم فتاخذ ميرة لمجاعة اهلكم واتوا باخيكم الصغير الي ليتحقق صدقكم. ثم اخذ سمعون هذا الاخ منهم واحتبسه عنده واذن للبقيه وامر ان يعطوا زادا للطريق، وهذا ما اشير اليه في قوله تبارك وتعالى ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. ولما جهزهم بجهادهم بفتح الجيم وقرئ بفتحها بجهادهم اي اوقر ركائبهم بالطعام والميرة، القرى يعني الثقه كانت سبيلا في الصناعه به وافرض ما اعطاهم فيها من الطعام والميرة تمويل. قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل يعني اتمه وانا خير المنزلين اي خير المضيفين. وقوله ذلك تحريض لهم على الاتيان به لم تنام وانما يحررهم على الاتيان باخيه. فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، فلا كيل لكم عندي فيما تستقبلون، لو جئتم مره ثانيه لا كيل لكم عندي ولا تقربون يعني ولا تقربوني بدخول بلادي مره ثانيه. فالياء محذوفه ولا تقربون هي اصلها ايه؟ ولا تقربوني، وهذا في القران كثير. والنون ولا تقربون هي نون الايه؟ الوقايه. قالوا سنراود عنه اهله، سنخادعه ونحتال في انتزاعه من يده ونستهد في ذلك. وفيه تنبيه على عزة المصلب وصعوبة مناله، سنراود عنه أباه، من هذه مهمة صح ومنال عتيد لكن سنحاول، سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون أي ذلك يعني دون المراودة أو الإتيان به، فيكون ترقيا إلى الوعد بتحصيله بعد المراودة. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيانه أي لخدامه الكيالين اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعني ببضاعتهم ما تروا به الطعام، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم انه حصل يعني نوع من ايه اما البيع يعني بعمله هي الذهب او الفضه ويبدو انها كانت الفضه، فاجعلوا بضاعتهم يعني ايه الثمن الذي اشتروا به الطعام فضه، او اذا كان حصل مقايضه فيوضع الشيء الذي ايه كانت مقابله الطعام الذي اخذوه. روي انها كانت قد يقولوا اجعلوا ذراعتهم في رحالهم يعني ببضاعتهم ما تروا في الطعام، روي انها كانت فضه اي جعلوها في امتعتهم من حيث لا يشعرون لعلهم يعرفونها يعني لكي يعرفوها اذا انقلبوا الى اهلهم يعني وفتحوا اوعيتهم لعلهم يرجعون اي حتى ما امرتهم به. فان التفضل عليهم باعطاء الفتيين من اقوى الدواعي الى الرجوع، كل هذا تحريض لهم على ان يرجعوا، لان هذا من احسانهم من الاكرام انه اعطاهم هذه الليره ومع ذلك ايضا اعطاهم الثمن الذي بذلوه هو الفضه، فهذا يكون محارب لهم على ان يرجعوا. وفي تفسير اخر انه قال لعلهم يعرفون ان خرجوا عند عليهم الظهور، يعني ان يتحرجوا اذا وجدوا المال فيحرصون على ان يعيدوه الى صاحبه، فاذا وجدوه يرجعون به مره ثانيه. واضح. ولكن قد يرفع هذا التاويل قوله في ذلك قالوا يا ابانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت الينا، فالثمن لك انهم فهموا انها ردت الينا تفضلا. واضح. ونمير اهلنا وناخذ وقارا ونزداد كيل بعيد. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، اي انذرنا بمنعه بعد هذا الا تاتي باخينا. طبعا لابد من هذا التفسير، يا ابانا منع منا الكيل يعني ايه؟ لما سبق هذا نفع فيما نستقبل، فيما نستقبل انهم بالفعل اتوا بالنيره، لكن هم يقصدون منع منا الكيل يعني ردتنا او انذرنا بمنع الكيل بعد هذا ان لم ناتي باخينا. فارض معنا اخانا نكسل، اي نرفع المانع من الكيل ونكسل من الطعام ما نحتاج اليه. وقرئ فارسل معنا اخانا يكسل، يكسل يعني يكسل اخونا لنفسه مع احتياجنا. وانا له لحافظون، اي من ان يناله فكروه، وانا له لحافظون نفس الرغبه في خلوها بحق يوسف عليه السلام. فلذلك اثاروا سجون يعقوب عليه السلام ونكروه بما مضى، فقاله ما خلف هذا قولهم وانا له لحافظون ارسل معنا اخانا نكسل وانا له لحافظون، تذكر قوله فيما من قبله ارسله معنا غدا يرفع ويلعب وانا له لحفظه. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال يعني قال يعقوب لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي من قبله يوسف عليه السلام، يعني هل أقدر أن آخذ عليكم العهد والميثاق أكثر مما أخذت عليكم في يوسف فقد قلتم وإنا له لحافظون ثم خنتم بضمانكم، أما يؤمنني من مثل ذلك، فلا أثق بكم ولا أثق بكم، وإنما أفوض الأمر إلى الله، فالله خير حافظ أي خير منكم ومن كل أحد وهو أرحم الراحمين. ونقرأ أخرى فالله خير حفظا، فالله خير حفظا من إيه؟ من حفظي أو من حفظكم. وهذا فيه إيذاء إلى أنه مستعد أن يرسله، لأنه قال والله خير حافظا هو الله خير حفظا، يعني فيه إيذاء إنه مستعد إنه يليل. واضح. فيها إيذاء لذاته أن يرسل معهم أخرى. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، خير حافظا أي منكم ومن كل أحد، وهو أرحم الراحمين أي أرحم من والديه وإخوته، فأرجو أن يرحمني بحفظه. وهذا ميل منه إلى الإذن في إرسالي معهم لما رأى فيه من المصلحة. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أي وجدوا دراهمهم ثمن طعامهم في متاعهم. روي أن أحدهم فتح متاعه ليأخذ علفا إذا فتح، فرأى فضته في فم متاعه، فقال لإخوته قد ردت دراهمي وهائي في متاعه. ثم لما وصلوا كنعان أو فلسطين وأخذوا يفرغون أوعيتهم وجد كل واحد منهم ثرة دراهمه في وعائه، فاستخارت قلوبهم وجلسوا وحملوا عناية الله بهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ماذا نشتري وراء ذلك؟ هل من زيادة؟ أي لا بديل على ما فعل، لأنه أكرمنا وأحسن مثوانا بإنزالنا عنده ورفع الثمن علينا، والخصم إلى استنزاله عن رأيه. المقصود من هذه العبارة استنزال أبيهم عن رأيه كي يأذن لهم بالصحات أبيهم، أي لا نبغي في القول ولا نكذب فيما حكينا لك يا أبانا، إما ما نبغي يعني ما نطلب ماذا نريد وراء ذلك، وقد أكرمنا هذا الإكرام، أو لا نبغي من البغي، يعني أنا لا نبغي في القول ولا نكذب في هذا الشخص الذي حكيناها لك إنسان يوسف عليه السلام، أي لا أولى نبغي في القول ولا نكذب فيما حكينا لك من إحسانه الداعي إلى امتثال أمره يعني وإحضار أخيرا، أو ما نبغي وما ننطق إلا بالصواب فيما نسير به عليه من تجاهدنا مع أخينا. وقرئ على الخطاب يا أبانا ما تبغي، أي أي شيء تطلب وراء هذا من الدليل على صدقنا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، جملة متهمة موضحة لما دل عليه الإنكار من بلوغ المطل غايته، لأنهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردت إلينا تفضلا من حيث لا ندري، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، ونمير أهلنا هذا معطوف على مقدر مذكور، يعني هذه بضاعتنا ردت إلينا فنستظهر بها
ونمير أهلنا إذا رجعنا إلى الملك، أي نأتيهم بنيرة بطعام، يقال ما رح أتاه بطعام، ومنه ما عنده خير ولا ميت. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. هذه من عصر رسل إلينا لشكل سننتفع بهذه الدراهم الكثرة التي عادت إليها، ردت إلينا سننتفع بها ونصطدم بها. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا فلا يصيبه شيء مما تخافه، ونزداد كيل بعير يعني ضد أصحابه، ذلك كيل يسير أي سهل على هذا الملك المسلم لسخائه فلا يضايقنا فيه. أو المعنى ذلك خير يسير يعني قصير المدة، ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الحفظ والتأخير. أو المعنى ذلك الذي يكال لنا دون أخينا شيء يسير قليل، فبعث أخانا معنا حتى نتسع ونتكثر بمثله مجيله. وقال ابن كثير هذا من تمام الكلام وتحسينه، أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم لا يعدل هذا، فلا يكون من كلامهم والجملة محتملة للكل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. قال أي قال لهم أبوهم لن أرسله معكم لهذه المقالة، لا تكتفي بقولكم هذا الذي تقولونه، إنما لابد أن يستوجب حتى تؤتوني، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به، أي عهدا منه ويمينا به لتردنه علي إلا أن يحاط بكم، أي تغلبوا كلكم فلا تقدرون على تخليصه. وأصله من أحاط به العدو، فك عليه مسالك النجاة ودنا هلكه. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أي شهيد رقيب. والقصد حثهم على ميثاقهم بتخويفهم من نقضه بمجازاته تبارك وتعالى. قال ابو الاسحاق انما فعل ذلك لانه لم يجد بدا من بعثهم لاجل الميره التي لا غنى بهم عنها. هنا لطيفه، قال الناصر ولقد صدقت هذه القصه المثل الثائر، تتوقعون اي مثل الثائر؟ في مثل القصه دي تؤثره اللي هو يقول ايه الملاء موكل بالمنطق، مثل الثائر ان الملاء موكل بالمنطق، فان يحكم عليه السلام قال اولا في حق يوسف واخاف ان ياكله الذئب، فابتلي من ناحيه هذا القول لما قال له نوى واكله الذئب. وقال هنا ثانيا لتاتونني به الا ان يحاط بكم، اي تغلبوا عليه، فابتلي ايضا بذلك واحيط بهم وغلبوا وغلبوا عليه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. وقال اي ابوهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، اي لئلا يستلفت دخوله من باب واحد انظار من يقف عليه من الجند ومن يعز للحاكم فيريب بهم، لان دخول قوم على شكل واحد وزي متحد على بلدهم على بلد هم غرباء عنه مما يلفت نظر كل رافض، كان هذا من ايه؟ من الترصد المسمى بقوله تعالى ايه؟ ولا يترصد ولا يترن بكم احد. التلطف والحذر ينبغي ان يكون في مثل المؤمن، التلطف والحذر. وكانت المدن وقتئذ مموله لا يدخل اليها الا من ابوابها، جميع المدن تقريبا كان كل بلد تخطط بايه؟ بالاسواق، يعني الاسكندريه كانت مصوره بالسور اللي هو ابو جوده اثاره فين؟ السلالات، هذا السور الذي بناه ابن عمر رضي الله عنه، فكل مدينه كانت مصوره بسور يحميها ولا يدخل اليها الا من داخل هذا أبطل. وعلى كل باب حرارة أو حرف، وليس دخول الفرد كدخول الجمع بالتنبه واتباع البصر. وقيل نهاهم لئلا تصيبهم العين إذا دخلوا كوكبة واحدة. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، أي لا أسمع عنكم بتدبير شيئا مما قضي عليكم، فإن الحرف لا يمنع القدر. ولم يرد فيه عليه السلام الغاء الحذر بالمره، كيف لا وقد قال عز قائلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، وقال خذوا حذركم، بل اراد بيان ان ما وصفه به ليس مما يستوجب المراد لا محال، بل هو تاثير في الجمله، وانما التاثير وترتيب المنفعه عليه من العزيز القدير، وان ذلك ليس بمدافعه للقدر بل هو استعانة بالله تعالى وهروب منه إليه، يعني محاربة للقدر للقدر. إن الحكم إلا لله، أي لا يشاركه أحد ولا يمانعه شيء، عليه توكل وعليه من يتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمره أبوهم، أي من الأبواب المتفرقة، ما كان يغني عنهم، ما كان ذلك الدخول يغني عنهم من الله من شيء إلا حالة في نفس يعقوب قضاها، أي أبناءه. وإنه له علم لما علمناه، أي علم جليل لتعليمنا إياه بالوحي ونص الأدلة، حيث لم يعتقد أن الحذر يدفع الحذر وأن التدبير له حظ من التأثير، يعني لم يأخذ بالأسباب لكن لا يتعلق بالأسباب، لكن يتعلق بمسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. وفتح الله سبحانه وتعالى لهذا المكتب، رغم أنه قال يعني قال لهم يا بني خذوا بالأسباب، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، إلا أنه استدرك فقال وما أغني عنكم من الله من شيء. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. هنا التوكيد بإيه؟ بإن وبالله، ذكر أيضا العلم وعلل بالتعليم، لذو علم لما علمناه، والتعليم مثلت إلى الله سبحانه وتعالى إلى ذات الله عز وجل، ففي ذلك من الدلالة على شأن يعقوب عليه السلام وعلو مرتبة علمه وفخامته ما لا يخفى. أفاده أبو السعود، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فيظنون الأسباب مؤثرة. طبعا نحن نتكلم عن يعقوب عليه السلام وعن يوسف وعن جميع أنبياء الله بمساء الفخر والاعتزاز والانتماء إليه، لأنهم على ملة على دين الإسلام، ففي الحقيقة نحن أولى بيعقوب وبيوسف، لأن اليهود قد يحلو لهم الاستدلال أحيانا بآيات من القرآن على إثبات أن فلسطين كانت لهم، ويذكرون قصة سليمان عليه السلام وداوود وموسى ويعقوب ويوسف عليه السلام وعلى الصلاة والسلام، بل إنهم يعني حتى الأهرامات يعني يدعون من الأهرامات بلا شك أنها آية من آيات القوة العلمية والعملية بالنسبة للأحياء المدنية، لأن في الأهرام وفي هندسة الأهرام والأسرار العلمية العميقة التي فيها حتى الآن نكتشف يعني كثير منها وما يجدون لها تعليما، يكفي التحنيط حتى الآن ما يعرف كيف كان يتم تحنيط عند قدام الخليفة، كانوا على درجة عالية جدا من ما يسمى الحضارة والتقدم العلمي في زمنها، حتى وصل الأمر إلى أن بعض الناس قالوا إن لا يمكن أن يكونوا قد حضروا على ذلك إلا بالاستعانة بالجن من يعني الشدة في الذات الذي كانوا عليه والتفوق العلمي. اليهود الآن يشعرون أن الأهرامات الذي نفذ الأهرامات وصممها هو إيه؟ مهندس يهودي، أشياء يثبت لهم أن في كل في مسمار روحة في كل مكان هم فيهم شيء كما تعرفون يعني أسلوب اليهود عنهم الله. أيوه، لكن الحقيقة يعني ليس يعني بالنسبة للنصارى مثلا يعني يحبون عيسى، وعيسى بال عنهم يوم القيامة، وسوف حينما ينزل عيسى في آخر الزمان سوف يقتله ولن يقبل منه إلا الإسلام أو يقتله، وبمثال ذلك ضرع الجزء ويتاهي حكم الجزء، لماذا؟ لأن عيسى لن يقبل منه إلا الإسلام، إما أن يسلم وإما أن يقتل، ولذلك قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وعيسى ما مات إنما سيموت بعد ما ينزل في آخر الزمان. فنحن أولى يعني الآن في حرب المسلمين مع اليهود لعنهم الله، إذا بعث موسى أو إذا بعث عيسى أو بعث سليمان أو يوسف أو أي واحد من أنبياء الله أبدا مع من يكون؟ قطعا سيكون مع المسلمين. إذا رفع رأي لا إله إلا الله رسولنا يمكن أن يفتح احتراز جاهلية أو وطنية أو قومية أو غير ذلك، لكن هذا الحق قطعا ستنتهي أن تكون حقا إسلاميا، كما يدل على ذلك قوله تعالى إذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شديد، فلا يصبح مع اليهود إلا عبادا لنا ولي بأس شديد. ويقول الحذر حذر في صدامتك وسلم، يقول يا مسلم يا عبد الله لن يصل أي صفة أخرى، لا يكون له يا مصري يا سوري يا شامي يا سعودي، ما ليس هذه الشيء والمعايير، يا مسلم يا عبد الله. فهؤلاء فقط هم الذين يستطيعون أن يحلوا اليهود ويرسلوا إلى حجمهم. أما النماذج التي يراها اليهود فلا شك من حق اليهود أن يعني يفتخروا ويتكبروا ويتجبروا، لأنهم يجدون كائنات مثل الخرافيل تتعامل معهم، لا عزة ولا كرامة ولا أنفة ولا إخلاص لبلادهم ولا شيء من هذا، فهل يلاموا اليهود على ما يفعلون بالمسلمين؟ هذا ما الذي يمنعهم من التمرد والتنمر؟ لا
لا يرضعهم إلا الإسلاميات يخافون جدا من أن تستطر الحرب مع العيوب بسبب الرينيين. فيديل كاسترو لما نطح السفير اليهودي في كوبا قال له ايه؟ قال له احذركم ان تتخطر الحركات الجنائيه بصدغه اسلاميه او صدغه دينيه. لماذا؟ لان هذا هو الشيء الوحيد الذي يخاف اليهود، هم يعرفون هذه الجنود جيدا ويحفظونها، وذلك كلها انتهت اصرار الاسلام خوفا وهلعا من عوده الصراخ الاسلاميه في القتال مع اليهود لعنهم الله. فالشاهد يعني الحديث لا شك في الجنود، لكن اهمها في الامر انهم الان يريدون ان يهدموا المسجد الاقصى لاعاده بناء الهيكل المزعوم. الهيكل هذا الذي بناه سليمان، من الاله الذي كان يعبده سليمان؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما الشيء الذي كان عليه سليمان؟ هو الاسلام. ووجدنا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فسليمان كان على الاسلام، موسى على الاسلام، داعي الاسلام، يوسف داعي الاسلام، وهكذا. فاذا لو بعث اتباع الله عز وجل وقامت حرب اسلاميه بين اليهود بين المسلمين وبين اعداء الله اليهود، فقطع هؤلاء الجهات ان تمر قطعا الى المسلمين. يعني موسى يكون في صفنا نحن نحارب هؤلاء المجرمين. عيسى عليه السلام سوف يحارب مع المسلمين بالضبط، وهكذا يوسف داوود. هذه حقيقه لا بد ان تري. ولذلك اذا انتزع العنصر العقائدي من قضيه فلسطين سوف يكون جدا اقناع اليهود ان يقنعوا من يسمونهم بالعرب بعداله قضيتهم. اذا انتزع هذا المعنى من القضيه اللي هو روح القضيه، قضيه اسلاميه اللي هو وطن اسلامي دخل فيه حكم الاسلام، فلا يجب ان يمنح هبه لاحفاد السره والخنازير. واضح؟ اذا انتزع هذه القضيه ما اسهل ما يقنعنا اليهود ويدخلوننا كما كانوا يفعلون قليلا في مجلس ما يسمى مجلس الامن. كان ملك هناك كان ياتي السفير اليهودي في مجلس الامن وياتي بالقران الكريم ويصلى الله الايات التي تثبت ان لهم حقا في فلسطين. صحيح يعني من ناحيه تاريخيه المحضه اذا انتزعنا العنصر العقائدي هيقول لا ما هو اخوه يوسف جم من ارض كنعان. واضح؟ يا قوم اذكروا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. كتبها لهم انهم مسلمون. على انهم مسلمون. واضح؟ فاذا هي الخبز على نفس الوقت. لكن حاجه كثيره الذي نبخ كل ما سبقه من الصلاه. فلذلك لو بعث سليمان كما قال رسول الله والذي نفسي بيدي لو بعث موسى او لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يبتلع عنه. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب واحد. ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا جميع الأديان. قبل أن يبعث الله كل الذي حين يبعثه لابد أن يأخذ عن الميثاق، لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرن. فيقر بذلك. واضح؟ ولذلك قال عز وجل لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. ولذلك من الأدلة على أن الخضر ليس بحي وأن الخضر مات عليه السلام، أن الخضر لو كان حيا لما وسعه لأن يأتي وينصر رسول الله ويبايعه على الإسلام. واضح؟ فكونه لم ياتي ولم وهو حضر صدق في قصه بدر ايه؟ اللهم ان شهدت هذه العصابه فلن تغمر في الارض. فدل على ان الخضر لم يكن موجودا، ولو كان موجودا لكان متعينا عليه ان ياتي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. الشاهد من هذا كله ان العنصر العقيدي الاسلامي هو روح قضيه فلسطين، ومن غيرها قطعا نحن خاسرون. فقضيه فلسطين تماما يخرج عليها نزع منها روحها العقيديه، ان هذه الارض هي الاله الذي يعبد الان في المسجد الاقصى هو الاله الذي كان يعبد سليمان عليه السلام في العراق. هم يكتبون الانبياء لانهم يعتبرونهم ملوكا، سليمان وداود والبدائات وسوء الادب والكلام القبيح الماجن الذي ينسبون الانبياء من شرب الخمر وفعل الفواحش وهذه الاشياء كلها، وان سليمان اترك الله قبل ان يموت الاخر هذا الكلام الكفري. فهم الذين يقولون الانبياء، من اولى بالانبياء؟ نحن اولى بالانبياء. سليمان معنا، يوسف معنا، داود معنا، موسى نفسه عليه السلام معنا، تماما كما نقول النصارى في حق عيسى، تماما كما نقول الشيعة في حق اهل البيت وفي حق عليهم رضي الله تعالى عنه اجمعين. فالشاهد من هذا ان القضيه الفلسطينيه هي قضيه عقيديه. اذا نوجد العنصر العقيدي نجد هؤلاء المنسوخين من امثال عرفات وامثاله من الذين يعني يدلون انفسهم يوما بعد يوم وما يعودون بالغالب، واليهود يمعنون فيه اذلالهم فزادوهم رهقا. لماذا؟ ان العنصر العقيده كل من القضيه. ولم تعد فلسطين الا بالاسلام، هذا ما في شك على الاطلاق. يعني نحن يعني كما قال تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، وكما قلنا من قبل مرارا يعني الامه المسلمه اذا كفرت بنعمه الله وقد اتاها الله سبحانه وتعالى اشرف كتاب وبعث اليها اشرف رسول باشرف لغه في اشرف بقاع الارض وهي مكه في اشرف شهور السنه رمضان وفي اشرف ليله في نهايه الخطر واجتمع له الشرف من كل وجه. فالعزة في التنفس القرآن. فإذا فقدنا مصدر العزة نعود إلى وضع الأصل الذي كنا عليه وهو وضع تأثير البيئة كأبرارهم يعني هم يمصرون أو يمثل فإذا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إن كنا أذل قوم أذل قوم فأعزل الله لهذا الإسلام فمهما نبتغي العزة في غيره هذا لنا الله قلنا تفصيلا مهما نبتغي العزة في غير الإسلام لابد أن تكون عاقبة لأن الذي يصيب له النعمة ويسقط بها لا يكون كمن لم يؤتها حتى وإن سقط ولذلك قال إيه لما الحواريون طلبوا العزة قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعاقبه عذابا لا أعاقبه أحدا من عذابه هذا بداية الحياة العقاب يختلف واضح لذلك هذه الأمة إذا قطع صلتها بالإسلام فنعود إلى التخلف والذل والأول أن هذا هو معنى أصلي وما رفع عنها الذل والأول إلا بالإسلام فإذا تخلف عن الإسلام تعود في غير الأمم حتى اليهود دول اللي هو هتلر كان واضع اليهود آخر عناد البشرية حتى التنفيذ بتاعه الجنس الآلي طبعا على الكلمة وبعدين اليهود آخر أحد البشر حتى تعرف أزوهم على طول واضح فالشاهد ان حتى في النظر هكذا هم اخذت البشر يهود عدم الله تعالى الهدر والفتنه والنزاله وكل هذه الصفات قتلت الانبياء الصالحين ومع ذلك اليهود الان يعني ارجلهم على رؤوس من ينتظرون زورا وكذا من الانسان فهيكون التفاضل بيننا وبينهم في ايه؟ في عقيده نحن تخلينا عن العقيده لكن طبعا في الدنيا سيتفوقون عليك يعني الحوادث الاخيره التي حصلت الايام الاخيره في فضيحه ايراؤيل اسمه بالتبع الاخبار اسمه لا في لا هي اسمها اسم ثاني يا اما رؤوبين او مانع واضح الذكريا وهذه طبعا الناس بتنظر لها انها يعني ان الموضوع تلقائي لا ده اليهود بيحاولوا يعني يدخل العالم كله غرقا ضد ان يعطوا العالم كله غرقا لان خلينا نقول انفسهم لان هم بيتسولوا عن طريق الغرب انها دوله ديمقراطيه الوحيده في المنطقه فبالتالي تستحق عصر الغرب وتدعيم الغرب بدل هؤلاء الهمس اللي بينهم العرب واضح يعني فاليهود اصلا هو تاخير الاعلان عن عارف النائبه العامه الاسرائيليه اسبوع من يوم الاحد ونفس الامر العالم كله خلال كم يوم حتى يتخذ الكلام العالم اللي هي صلاه افراد العدل الذي هو عند اليهود في نفس الوقت الحد والتغيير الذي موجود الذي العرب طبعا خبراء في هذا الجانب فهي امريكا تنميع لصوره اليهود لعنهم الله ثم ياتي ايضا ممن يستشهد شيئا ايضا من الصحفيين وكذا ويمتهنون تماما بهذه النموذج بين الغزاة الطريقة التي القصائد الغزلية أو المقالات الغزلية التي يتغزل فيها بعض الصحفيين العرب في الديمقراطية في إسرائيل وكان من ضمن هذه العبارات ليس عايزة أن نأخذ الدرس من إسرائيل ولكن من عايزة أن ندخلها فالتالي يعني كل هذا نحاول التنميع صورتهم وبالتالي تقريب صورة من ينسبون إلى الإسلام وفي الحقيقة الإسلام مظلوم مع الفريقين فنحن ما نمثل الإسلام نحن تخلينا ولولا تخلينا الإسلام وصلنا إلى هذا الظل وهذا الأوائل وإلا لو واحد عنده يعني رغبة بالكرامة كان يقبل الراجل ده اللي هو بيجي لما كان يتكلم مع ملك الحسن فبيقول له يعني إحنا رجعنا نتعاون مع بعض واضح يعني إذا تعاون العبقرية اليهودية مع المال العربي لأنتجت جنة في الأرض يعني ما أنا ذاك العرب كيف لو كده غير بالمال بالبطول ما عندهم عقلية ولا عبقرية ولا إساع فأيقول لك لو اجتمعت العبقرية اليهودية مع المال العربي لأن أثمرت جنة في الأرض وكانوا من قبل شبهوا العرب بأن العرب عبارة عن حيوان من ذوات الأربع يقف على أرض من ذهب هذه صورة العرب عندهم إنها عبارة عن حيوان ذو أربع خوائن يقف على أرض من ذهب كل قيمته في الأرض التي يقف عليها ولذلك الامريكان والعياذ بالله قالوا ايام حد الخير قالوا والعياذ بالله ونستغفر الله من الحكايات هذه كان قالوا نحن جعلنا نستغفر الله من الحكايات هذه كفر لنصحح خطا الوقت نستغفر الله انه اعطى هذه الامه ما لا تستحقه من الثروات ومن الكفر بالله والعياذ بالله فالشاهد يعني اننا بكفه غير متعذره هم دوله عقيديه دوله عقيده اسمها اسرائيل بالنسبه الى نبي الله اسرائيل عليه السلام يعقوب دكتورهم ليست اسرائيل دكتور دكتور اسرائيل هو التوراه المحرقه واضح المناهج التعليميه كلها مصطبغه بالصبغه الدينيه انا ما ادري ايه السبب ان الجماعه الدينيه في فلسطين المصطبغه ليس لنا المصطبغين لماذا نختص نحن بنظر ايه يعني التطرف فكل يهودي كده فكر الضرب سواء كان شيوعي سواء كان يساري يعني كلهم متصرفون لان التطرف هو الانحراف عن الاسلام بفهم اهل السنه والجماعه سواء داخل دائره الاسلام ام خارجها كل من انحرف عن الامه الوسط سواء أمة الإسلام أو أهل السنة والجماعة داخل دائرة الإسلام، فهو هذا هو الفرق داخل اليمين أو الشمال بإطراف الأمور. أيضا نعود إلى موضوعنا. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الملل: كان أمر يعقوب عليه السلام بدخوله من أبواب متفرقة إشفاقا عليه، إما من إصابة العين وإما من تعرض عدو أو مستنير بإجماعه أو ببعض ما يخوفه عليه. وهو عليه السلام وفارق أن فعله ذلك وأمره إياه بما أمره به من ذلك لا يغني عنه من الله شيئا يريده عز وجل به، ولكن لما كانت طبيعة الذكر جارية في يعقوب عليه السلام وفي سائر الأنبياء عليهم السلام كما خرج على حاكيا عن الرسل أنهم قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم، حملهم ذلك على بعض النظر المخصص لحاجة النفس ونفعها وتوفيها إلى سلامة من تحب، وإن كان ذلك لا يغني شيئا كما كان عليه السلام يحب الفأل الحسن. قال السيوطي في الإنجيل في هذه الآية أن العين حق، وهي طبعا شارح للأحاديث، وأن الحذر لا يرد القدر، ومع ذلك لا بد من ملاحظة الأسباب. وقال بعض اليماريين لهذه الجملة ثمرات، وهي استخلاف البعد عن مضار الأداء والحذر عنها، فأما فعل الله تعالى فلا يغني الحذر عنه. ثم ناقش القزويني رحمه الله تعالى بالتفصيل في الحقيقة في بحث واسع شاف كاف قضية الحسد وتأثير العين وأنه حق ورد على يعني المنكرين لذلك، فنحن نتجاوزه مع أهميته الحقيقة وروعته فقط اختصارا للوقت، ومن يحسنه يراجعه في تفسير سورة يوسف الآية 68: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يخبر سبحانه لأن إخوة يوسف لما قدموا عليه ضم إليه أخاه بنيامين إما على الطعام أو في المنزل وأعلمه بأنه أخوه وقال له لا تحتئس. قيل في بعض الروايات إنهم لما دخلوا كان عددهم كم؟ 10، يبقى كانوا اثنين اثنين على الطعام أو عند المنام اثنين اثنين ودخل هو واحد وحده، فمن أولنا سيأتي اتحاشا أنه مسك رحمهم كل اثنين كانوا مع بعض، فإن فرض عليه يوسف الله تعالى لما قال له لا إني أنا أخوك فلا تبتئس ما كانوا يعملون. الله أعلم على أي الأحوال رغم إليه أخاه بنيامين إما على الطعام أو في المنزل وأعلمه بأنه أخوه وقال له لا تبتئس أي لا تحزن بما كانوا يعملون بنا فيما مضى، فإن الله تعالى قد أحسن إلينا وجمعنا بخير. وقد روي أنهم لما قدموا عليه ووقفوا بين يديه رأى أخاه بنيامين معه فأمر بإنزالهم في بيته وحضورهم في كرامته وضيافته وحضورهم معه في غدائه، ثم دخل عليهم فقاموا وسجدوا له وسألهم عن سلامة أبيهم ورفع طرفه إلى أخيه فأدناه وآواه إليه وآنسه بحديثه كما ذكر في الآية. ثم أراد يوسف أن يحتال على بقاء أخيه عنده فتواطأ مع الجانين إذ جهز إخوته أن يضعوا سقايته في رحل أخيه كما بينه تعالى بقوله: فلما جهزهم بجهازهم أي من الطعام جعل السقاية في رحل أخيه وهي جام فضة يشرب به يوسف وضعه في ميرة أخيه. وقد روي أن يوسف لما جهزهم وارتحلوا أمهلهم حتى انطلقوا وبعدوا قليلا عن المدينة، ثم أمر أن يسعى في أثرهم ويعلنوا بما فقد كما أشار إليه تعالى بقوله: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يعني بعد ما انفصل عن البعير. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفسدون؟ قالوا نفسد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به بعير. معنى أذن مؤذن أي ماذا مؤذن، يقال أذن أي أعلن، وأذن أكثر الإعلام، ومنه المؤذن لكثرة ذلك منه مؤذن أنه يكثر الإعلام بدخول وقت الصلاة. ثم أذن أول مؤذن عموما يعني المنادي، ثم أذن مؤذن أيتها العير، العير هي الإبل التي عليها الأحمال لأنها تعير أي تذهب وتجيء وهو اسم جمع للإبل لا واحد لك فأطلق على أصحابها أيتها العير يعني مقصود أصحاب العير. وقيل هي قافلة الحبيب ثم كثر حتى قيل لكل قافلة عير أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليه ماذا تفعلون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن، والصواع هو السقاية المتقدمة إناء من فضة. طبعا لو كان إناء من فضة هذا طبعا كان في شريعته مباح للسلام، فلو كان في شرعه هو مباح فهذا شرعه من قبل، انا قادر على شرعه. فليس احد ان يحتج بذلك على جواز الشر في اميات الايه الفطر، بل كل من يخاف الله ويستخفيه ممكن يتخلص من اي اواني فطر السور والملاعق والاواني التي تضع في اساس البيت من هذه الفطره، فبلا شك هذا حرام. يعني ذكرت هنا بين الرجال والنساء الفطره والسهل في الاواني وفي الاستعمال في دون الحلي، هذا المحرم على يعني ايه الرجال والنساء جميعا. نعم طيب السجود هو اما سجود الناس، وهذا كان في شرعهم. قال في الشيل في الآية الدليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح وما فيه الغبطة والصلاح واستخراج الحقوق. قال ابن عربي وفي إطلاقه السرقة عليهم وليسوا بالسارقين جواز نفع الضرر بضرر أقل منه. ولمن جاء به حمل بعير هذا أصل في الجعالة، وأنا به زعيم أصل في الضمان والكفالة. ولما اتهمه المؤذن ومن معه من السجان قالوا تالله لقد علمتم ما دينا لنسبة الأرض وما كنا سارقين، أي ما دينا للسرقة أو لمطلق فساد، وإنما دينا للميرة وما كنا نوصف بالسرقة وما كنا سارقين، ليس من شأننا أن نوصف بالسرقة، وإنما استشهدوا بعلمهم على براءتهم لما تيقنوه من حالهم في شر شيء مليئهم. يعني نحن هذه ليست أول مرة ندخل فيها لكم، نحن جئنا من قبل وعدنا، فماذا نصنع إلى سرقة؟ فلذلك استدل هنا بإيه بعلمهم، قال لقد علمتم أن تسارقوننا جديدا، لقد علمتم ما جئنا لنصنع في الأرض وما كنا سارقين، نحن جئنا للميرة. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا فما جزاؤه، يعني ما جزاء السارق؟ كيف تعاقبونه بشريعتكم؟ قالوا لأنهم متأكدون وهاتفون لأنهم قراء وأن ليس فيهم سارق. قالوا جزاؤه يعني في شريعتنا من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله رفيقا، من وجد في رحله المشاع المسروق يصبح رفيقا لمن سرق منه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه الرزق. كذلك نجزي الظالمين في ديننا في شريعة يعقوب عليه السلام، فهو جزاء تقرير لذلك الحكم والإلزامي، أي فأخذه جزاؤه لا غيره، غير الجزاء آخر معقبه بالرزق. ويجوز أن تكون جزاؤه مبتدأ والجملة الصرفية كما هي خبره، أي لا على إقامة الظالم مقام المضمر، والأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. كذلك نجزي الظالمين أي بالسرقة، تأكيد إثر تأكيد وبيان لقبح السرقة. كذلك نجزي الظالمين، إشارة أيضا من السرقة ظلم، ونحن ما نفعل هذا يعني الظلم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأ بأوعيتهم أي تفتتها قبل وعاء أخيه بنيامين لم ينجز تهمة، وجدت التنبيه على نظائر ذلك. ثم استخرجها أي استقايا من وعاء أخيه. كذلك شبهنا ليوسف أي دبرنا بتحصيل غرضه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شرع الملك وقانونه، والجملة استئناف وتعليل لذلك الكيد وسننه، أي ما صح له أن يأخذ أخاه في قضاء الملك. فدبر تعالى ما حكم به إخوة يوسف على السارق لإيصال يوسف إلى أرابه رحمة منه وفضلا. وفيه إعلام لأن يوسف ما كان يتجاوز قانون الملك وإلا لاستمد بما كان، وهذا من وفور بصمته وكمال حكمته. ويستدل به على جواز تسمية قوانين من الكفر دينا لها، والآيات في ذلك كثيرة، نبي لكم دينكم ولي دين، ولي دين يعني يصدق على من الكفر دينا. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي أن ذلك الأمر كان بمشيئة الله وتدبيره، لأن ذلك كله كان إلهاما من الله ليوسف وإخوته حتى جرى الأمر وفق المراد. نرفع درجات من نشاء أي من العلم كما رفعنا يوسف، وفيه إشارة صيغة الاستقبال إشعار بأن ذلك سنة إلهية مستمرة غير مختصة بهذه المادة. وفوق كل ذي علم عليم أي من أولئك المرفوعين عليم أي فوقه أرفع درجة منه. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، عادوا من جديد الظلم يوسف وأبيه، فأرادوا أن يتنصلوا هم، فهذا تنصل منهم إلى العزيز للتشبيه به. فإن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل، يعني من ذلك من يوسف نفسه عليه السلام. سبحان رجل المشاعر السوداء حتى هذه لحظة مكان الشكر على يوسف والظلم والجو بالنسبة لأخيه من يمين، قالوا يفعل هذا سأله هو أخوه دي أخلاقه إن يسرق فقد صرف أخ له من قبل، هو أخ قبل كده نفس الدائرة، فقد صرف أخ له من قبل، فأقرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر مجانا أي منزلة، حيث تركتم أنتم السرقونكم الذين تركتم أخاكم من أبيكم ثم تحقتم تقترون على الفريق، يعني يوسف كان مسروقا هناك سارقا، لو أنتم بأنفسكم الذين تركتموه، فهذه العبارة التي أقرها يوسف في نفسه، وضحت أقرها يوسف في نفسه، ما هو الذي أقرها؟ قال في نفسه إيه؟ أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون أي من أمر يوسف. هذا يعني على أحد التفسيرات فأقرها يوسف في نفسه، لأن الهاء تعود إلى شيء يأتي الأدب في ذات الآية، أو قول آخر أنه أقر ما قالوه في نفسه ثم استأنف وقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المسلمين. لما تعين أخو بنيامين وإبقاؤه عند يوسف بمقتضى فتواهم صفقوا يعصفونه عليهم لأن له أبا شيخا كبيرا يحبه حبا شديدا يتسلى به عن أخيه المفقود فخذ أحدنا بدلا رقيقا عندك. قال بعضهم الفقه من هذه الجملة أن للكبير حقا يتوسل به كما توسلوا بشجر يعقوب مرعاة بشأن الكبير وسن الكبير واحترام الكبير، فتوسله بهذا الحق فأثبت الحق للكبير إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ يعني لأنهم شابوا في الإسلام وفي التوحيد وفي الطاعة. وفيما عزموا عليه لإنقاذ أخيه من شرط العبودية المقدم عليه بها ما يكف عن حفظ طويلة ووفاء بالوعد، يعني هذه المرة هذا العرض الذي عرضوه بلا شك يعني كان عملا صالحا منهم، مما يدل على أن هذه المرة يعني أحسن طويلة. فيما عزموا عليه أن واحد منهم كان مستعد أن يتصرف هو من أجل إنقاذ أخيه، فما ذلك أنهم كانوا صادقين هذه المرة حينما أخذوا العهود مع أبيهم على أن يعني يحفظوا. ففيما عزموا عليه لإنقاذ أخيهم من ترك العبودية المقضي عليه بها لا يكف عن حسن طوية ووفاء للوعد ويعلم عن أمانة وصدق ودل وشدة تمسك لموقف أبيهم محافظة على رضاه وإكرامه، وهكذا فليتمسك البعض بمرضاة أبويه. إن نراك من المحسنين إن نراك من المحسنين إلينا فأسلم إحسانك بهذه السنة خذ أحسن مكانا، أو من المحسنين من المتعودين بالإحسان فليكن هذا منه. وهذا كما تلاحظون يوسف حيث كان سلوكه وخلقه جزء عن تمكن صفة الإحسان منه، فهذه يعني هؤلاء الرفقاء في السن قالوا إيه إن نراك نتبعنا بتأويله إن نراك من المحسنين، فهذا شأن المسلم حيث مكان تظهر عليه فيما الصلاح والإحسان وتقوى الله عز وجل. فهنا نفس العبارة قالوا إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، أي نخذنا بريئا بمتهم لأنه لا يؤخذ أحد بجرم غيره. قال بعضهم إلا ما ورد في العقل، وموضوع العقل يعني قضية أخرى في الحديث، يعني ترجع إلى قاعدة أن الغرم بالغرم الغرم بالغرم العقل يعني لو أن الإنسان قتل بحيث استوجب مثلا الأهل ولي القتيل البيع واضح، ففي هذه الحالة البيع طبعا قيمتها مرتفعة جدا، فالبيع من الذي يستعرضها ليس القتيل نفسه وحده وإنما إيه العاقلة قريبه من العصر من الذكور، لأنه كما أنه إذا مات فهذه العاقلة فرقه هذا غنم، ففي المقابل إذا قتل واستوجب البيع هذا من الإيه من الغرم في مقابلة هذا الأمر يعني. نعم. فلما استيأسوا منه خرجوا نبيا
يعني طبعا الذي عنده تذوق مناهي واحساس باللغه العربيه وروعتها وروعه كتابه القران الكريم يقف كثيرا جدا جدا عند هذا الترتيب الفهم في القران الكريم، حتى ان عربيا كما سمعت هنا سمع هذه الايه وقال اشهد ان هذا لا يكون بشر، يستحيل ان هذه العباره تصدر من بشر، ومن اقوى ما يكون في البلاغه، لان اردت ان تطرح هذه الكلمات المعدوده خمس كلمات تقريبا لا طرحت في يعني صفحات واحد جماعتها هذا هذه جماعه التعبير النفيس البليغ، فلما استعادوا منه خلطوا نبيا فجاءوا من نور واجابته لهم اشد بيان كما دل عليه السين والتاء فانهما يزالان في المبالغه، فلما استيأسوا السين والتاء المبالغه في انهم ما بقي لهم اي امل في يوسف عليه السلام ان يستجيب لهم. قال ابو سعود وانما خطرت لهم هذه المرتبه من الياس لما شاهدوه من عوده بالله لما طلبوه، خطر الياس لما قالوا قال معاذ الله ان ناخذ الا من ولدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون، فلما استيأسوا منه وقبلوا هذا الرد الحاسم الدال على كون ذلك عنده في اقصى مراتب الكراهه، وانه مما يجب ان يحترم عنه ويعاذ بالله عز وجل، ومن تسميته هنا بقوله انا اذا لظالمون، وخلطوا بمعنى اعتذروا وانفردوا عن الله خالصين لا يخالطهم سواهم، هذا معنى خلطوا اعتذروا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم. نجيا حال من فاعل خلطوا اي اعتذروا في هذه الحاله منادين، وانما افردت الحال وصاحبها زحف خلطوا نجيا، اما لان النجي فعيل بمعنى مفاعل مناد كالعصير والخليط بمعنى المعاشر والمخالف لقوله وقربناه نجيا اي مناديا، وهذا في الاستعمال يفعل مطلقا يقال هم خليطك وعصيرك اي مخالطوك ومعاشرك، واما لانه صفه على فعيل بمنزله صديق وبارد فوحد لانه بجنه المصادر كالصليل والوحيد والجميل، واما لانه مصدر بمعنى التنادي اطلق على المتناجين مبالغه او لتاويله من المشتق والمصدر ولو كانت بالاصل يشمل القليل والكثير، وتنزيل المصدر منزله الاوصاف اسلم في المعنى خلطوا نجيا والمقصود متناجي، ولذا قال الزمخشري واحسن منه اي من تاويل نجيا بذي هدوى او فوجا نجيا اي مناديا انهم تمحضوا كناديا لاستجماعهم لذلك، وان صارت الدين بجد واهتمام كأنهم في أنفسهم صورة التنادي وحقيقة، لأن يعني التنادي نفس التنادي نفس فخرهم بهذا الحد، يعني لذلك أنهم ما كان همهم إلا التنادي والتساور في شأن ماذا يفعلون، وكان تناديهم في تسيير أبيهم على أي صفة يذهبون، ولا يقولون لأبيهم بسال أخيهم، كقوم تعالوا إذا ذهبهم من الخط فاحتاجوا إلى التساور، وذكر القاضي عياض في الصفة في بحث أجاز القرآن، والحياة الثالث كده هذا من الكتب المهمة جدا يعني الإنسان المفروض يبقاش يعني لابد أن يمر بكتاب الصفة، لأن الصفة فعلا شفاء كما وصف أم مالك القاضي عياض من الكتب المباركة جدا والتي لها أعظم تأثير في قلب المؤمن وبالذات فيما يتعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحيوية هذه الحياة الثالثة، فكان الصفة صفة من التخطيط لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اسمه الصفة في التعريف لحقوق المطلقة فأنا من الكتب التي ينبغي أن تعطى اهتماما خاصا لأي أخ مسلم زي رياض الصالحين وغير الأذكار النووية هذه الساعة كثير. فقد ذكر القاضي عبد الكفا في بحث إعجاز القرآن أن عربيا سمع رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلطوا نبيا فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام، أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام، هذا كلام إلهي. وقال التعالي في كتاب الإيجاز والإعجاز في الباب الأول من أراد أن يعرف الجوامع عن الكلم ويتمكن بفضل الاختصاص ويحيط ببلاغة فيها ويصف بكفاية الإيجاز فليتدبر القرآن وليتأمل علوه على سائر الكلام، ثم خالف من ذلك قوله عز ذكره في إخوة يوسف فلما استيأسوا منه خلطوا نجيا، وهذه صفة اعتزالهم جميع الناس وتقليدهم الآراء ظهرا لبطن وأخذهم في تدوير ما يلقون به أباهم عند عودتهم إليه وما يريدون عليه من ذكر الحادث،
فتضمنت تلك الكلمات القصيره معاني القصه الطويله. قال كبيرهم
في السن كما هو المتبادر وهو فيما يروى رؤوبين:
الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله، اي عهدا وثيقا في رد اخيكم، وانما جعل منه تعالى لكون الحلف كان باسمه الكريم، لان اخذ عليكم موثقا من الله، جعله من الله لان الحلف كان باسم الله عز وجل. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، اي قبل هذا ما فرطتم في يوسف، تعلمون ايضا ما قصرتم في يوسف عليه السلام. وما الا هزيله، ومن متعلق بالفعل بعده، والجملة حالية، وإما ما مصدرية في موضع رفع الابتداء. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، أو في موضع رفع عطفا على معمول تعلم، وإما موصولة في الوجهين، أي قد كتبوه في حقه ما خيانة ولم تحفظوا عهد أبيكم بعد ما قلتم وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون. فلن أفرح الأرض، أخوهم الأكبر قال فلن أفرح الأرض، لن أفارق أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالرجوع، أو يحكم الله لي أي بالخروج من مصر، أو بخلاص أخي بسبب المال. انظر إلى المعاني التي وراء هذه الكلمة فقط: فلن أفرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني إما يحكم الله لي بالخروج من مصر أو يخلص أخي من الرزق بسبب الأسباب، وهو خير الحاكمين لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل. ثم أمر كبيرهم أن يخبروا أباهم بما جرى، فقال: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق، أي نزل إلى سرقة طواع السرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، ما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما تلقناه من إخراج الطواع من رحله. كان هناك دليل مادي أننا ما وقفنا بالسرقة إلا بسبب أننا أن تلقنا هذه عليه بالسرقة مبني على علم، إلا بما علمنا، لأن الفرح أخرج منه رحمه، وما كنا للغيب حافظين. استنبط بعضهم من هذا عدم جواز الشهادة على الكتابة إلى علم وتلفظ، وكذا من سمع كلامه من وراء الحجاب لعدم العلم به، هذا مما يستعمل به في مواقع الكلام. وما كنا للغيب حافظين، أي وما علمنا أنه سيفرق حين عطيناك الموثق. واسأل القرية التي كنا فيها وهي مصر، أي أرسل إلى أهلها فسألهم عن كل القصة، والعيرة التي أقبلنا فيها أي جئنا معها وكان صاحبهم قوم منك معها، وإنا لصادقون أي فيما أخبرنا. قال الزمخشري: بل سولت لكم أنفسكم أمرا أردتموه، وإلا فما أدرى ذلك الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته لولا فتواكم وتعليمكم. يعني هذا الذي يعلى يعقوب يشك فيه، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وإلا ما الذي أعلم هذا الرجل الذي هو يوسف عليه السلام أن السارق يؤخذ رفيقا في سرقته، لولا أنكم أنتم الذين أحسيتموه وعلمتموه هذا الحكم؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. قال الناصر: هذا من الزمخشري إتلاف جواب عن سؤال، كأن قائلا يقول: هم في الوقعة الأولى سولت لهم أنفسهم أمرا بلا مراء، واما في هذه الوقعه الثانيه فلم يتعمدوا في حق بنيامين سوءا، ولا اخبروا اباهم الا بالواقع على جليته، وما تركوه بمصر الا مغلوبين عن السحاب. فما وجه قوله ثانيا: بل سولت لكم انفسكم امرا كما قال لهم اولا؟ واذا ورد السؤال على هذا التقرير فلا بد من زيد بسط في الجواب، فنقول: كانوا عند يعقوب عليه السلام حينئذ متهمين في المره الاولى، وهم قابل باتهامه لما اسلفوه في حق يوسف عليه السلام. يعني يفهم هذا انهم كانوا في هذه المره ايضا متهمين لما قال لهم: بل سولت لكم انفسكم امرا. لماذا؟ لانهم مستحقون لسوء الظن، وهم يعني قابل باتهامه لما اسلفوه في حق يوسف عليه السلام، قابل مثل جدير ومستحق وخليق. وقامت عنده قرينه تؤكد نفي التهمه وتقويها. وهي أخذ الملك له في السرقة، يعني قامت عند يعقوب قرينة تؤكد نفي التهم عن بنيامين، وهي أخذ الملك له في السرقة، ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب وحده، هذا ما كان إلا في سرقة يعقوب، لا من دين غيره من الناس ولا من عبده. وإلى ذلك وقع في الإشارة بقوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، تنبيها من الله تعالى على وجه اتهام يعقوب له. فعلم أن الملك إنما فعل ذلك، أو علم يعقوب أن الملك إنما فعل ذلك لفتواهم له به، وظن أنهم أفتوه بذلك بعد ظهور السرقة تعمدا ليتخلف أخوه، وكان الواقع أنهم استفتوا من قبل أن يدعى عليهم السرقة، يعني هم أحسنوا أبرياء، ما تأمروا على بنيامين، لماذا؟ أنهم ما أفتوه بعد إثبات السرقة، يعني هم أفتوه قبل نفس التحقيق، هم قالوا أخبروا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد طوعا لك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا لقد علمتم ما جينا زرقة الأرض وما كنا سارقين، الآن في مداولك. قالوا فما جزاؤه قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه في شريعتنا من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجي الظالمين، فهم من فرط الثقة لأنهم ليس سارقين أعلموا بهذه الشريعة. فبدأ بأواعيهم إلى آخر من الآيات الكريمات. فالشاهد أن يعني يعقوب عليه السلام شك في أولاده، لماذا؟ أنه عارف أنهم ما كانوا، أن يوسف ما كان ليفعل هذا وهو من غير يعني على غير شريعة يعقوب عليه السلام، والله فمن الذي أفتى؟ إن أنتم الذين أفتيتموه. ففهم يعقوب أنهم أفتوه بعدما إيه؟ بعدما ثبتت على أخيهم السرقة، واضح بالاستلقاء. فشايف الحقيقة حقيقة الأمر أنهم في هذا لم يكونوا يعني ظالمين، لماذا؟ لأنهم ما أفتوه إلا حق من شدة الثقة أنهم ليس في مسارق، واضح؟ فهذا هو المعنى القريب الذي جعلت يعقوب يتكلمهم ويقول بل سولت لكم انفسكم امرا، فعلم ان الملك انما فعل ذلك بفتواهم له به، وظن انهم افتوه بذلك بعد ظهور السرقه تعمدا ليتخلف اخوه، وكان الواقع انهم استفتوا من قبل ان يدعى عليهم السرقه، فذكروا ما عندهم شريعتهم ولم يشعروا ان المقصود الزامهم بما قالوا، واتهام من حيث هو حيث تتصرف السنة إليه لا حرج فيه، وخصوصا فيما يرجع إلى الوالد من الولد، ويحتمل والله تعالى أعلم أن يكون الولد الذي سوغ له هذا القول في حقهم أنه جعل مجرد وجود الطواع في رحل من يولد في رحله سرقة، من غير أن يحيل الحكم على ثبوت كونه سارقا بوجه معلوم، وهذا في شرعنا لا يثبت السرقة عليه والله تعالى أعلم، يعني هو يقول إنكم شيء تحكمون بالسرقة ومجرد وجود الطاع ليس دليلا كافيا على السرقة، لابد من نظر نظر لوجه آخر يثبت أنه يعني سرقة، يمكن أن يوجد في الطاع على وجه الخطأ أو النسيان، واضح؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذا واقع بمكانه من حالهم، وإن كان فرعون يقتضي ذلك مخالفا لشرعنا، فالعمدة على الجواب الأول. إيه هو الجواب الأول؟ أن القرينة بشك يعقوب في أولاده أنه فهم أنهم أفتوه بأن من يسرق سرقه المسروق بعد ثبوته من السرقة، بنية أنهم أن يؤخذ أخوهم رقيقا، واضح؟ لكن هو بهذا هذا لم يكن فعلا نقصه، هذا هو السبب في أنه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصفر جميل أي بلا جدع، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أن يأتيني بهم جميعا، يوسف ومين تاني ويعقوب، وعلى القصة اللي انت كمان اذا صحت يكون كمان اخوه شمعون، مش كل ان شمعون كان هناك ايضا، نعم، والاخ الاكبر عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، لا شمعون، لا شمعون كان ياخذ رهينه، فما يكون ان هو ذكر رجع معهم، هذا فعلا يوسف واخيه بنيامين، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ابي يوسف واخيه المتوقف بنصف، فتذهب احزانه بمره واحده، إنه هو العليم الحكيم، أي العليم بحالي وحالهم، الحكيم في تسديد الأمر ينظر مقدار الصبر فيفيض بقدره الأجر، ومن الأجر المعجل تعجيل الفرج، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. اكتفي الليلة بهذا القدر،
قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.